بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا كريم. ونكمل أيها الإخوة ما كنا بدأنا به من الحديث في تفسير سورة البروج، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب، إنه سبحانه سميع مجيب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود، فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد، في لوح محفوظ.
يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله عز وجل أخبر في الآية السابقة عن الذين عذبوا المؤمنين، فتنوهم أنه تبارك وتعالى أعد لهم عذابا في الآخرة، وأعد لهم عذاب الحريق. فلما ذكر الوعيد لهؤلاء الذين عذبوا المؤمنين، ذكر بعد ذلك ما أعده لعباده المؤمنين وأوليائه الصالحين، فقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا، أي آمنوا بالله، وآمنوا برسله، وآمنوا بكتبه، وآمنوا بملائكته، وآمنوا باليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله يشمل الإيمان بذلك كله. إن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به وعملوا الصالحات، فلا بد من العمل، ولا يكفي العبد أن يقول أنا مؤمن دون أن يعمل، بل لا بد من العمل، لا بد من أداء الفرائض التي افترضها الله على عباده، وأيضا لا بد أن يكون هذا العمل صالحا. ولهذا قال: وعملوا الصالحات. وصلاح العمل لا يكون إلا بشرطين: بالإخلاص لله، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، والشرط الثاني أن يكون العمل صوابا على وفق ما أمر به الشارع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. والله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن لا بد للعمل حتى يكون مقبولا عند الله أن يكون صالحا. ولهذا وصفه الله فقال: وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم جنات، الجنات تأتي في القرآن مجموعة وتأتي مفردة، فإذا جاءت مفردة فالمراد بها الجنس، الجنس، وأن هذه هي الدار التي أعدها الله لأوليائه. وإذا جاءت الجنات مجموعة فالمعنى أنها درجات على حسب العاملين، لأن العاملين يتفاوتون في درجاتهم في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال للمرأة لما قالت عن ابنها: أهو في الجنة يا رسول الله؟ قال: يا أم فلان، إنها جنات وليست جنة واحدة. فهؤلاء المؤمنون هم في الجنة على حسب أعمالهم، فمنهم من يكون في المقامات العليا، ومنهم من يكون دون ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، فهم يرون هذه الأنهار. وهذا من كمال النعيم، أن يرى الإنسان الماء يجري أمامه ومن بين يديه، فهذا من تمام اللذة ومن تمام الأنس والحبور والسعادة. وقد أخبرنا الله عز وجل عن أنهار الجنة، فذكر لنا منها في قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من لبن لم يتغير، أنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وقال الله عز وجل: عينا فيها تسمى سلسبيلا. فالجنة فيها أنهار وفيها عيون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذه الجنات أعدها الله لعباده المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذا من تمام النعيم، أن الإنسان يخلد في الجنة. وقوله خالدين فيها هذا حال، والخلود المراد به الإقامة الدائمة. وقد دلت الآيات الأخرى على أن خلود أهل الجنة خلود أبدي، خلود أبدي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يحيون فيها ولا يموتون، وأن من دخل الجنة لا يذهب شبابه ولا تبلى ثيابه ولا يبأس، فإنه ينعم ولا يبأس، يصح ولا يسقم، يشب ولا يهرم، يسعد ولا يشقى. فهذه هي الجنات التي أعدها الله لعباده المؤمنين خالدين فيها. وهذا من أعظم الفروق بين نعيم أهل الدنيا ونعيم أهل الآخرة، فإن المنعم في الدنيا وإن بلغ الذروة فإنه سيرتحل عن النعيم الذي هو فيه، أو سيرحل عنه النعيم الذي بين يديه، فهو إما راحل عنه أو راحل عنه نعيمه. ولا بد أن يتخطف عن هذا النعيم، إما بمرض أو بحزن أو بموت قريب أو بموته هو، ثم يغادر ذلك كله. أما أهل الجنة فإنهم في خلود دائم وفي نعيم مقيم، ولهذا قال: خالدين فيها ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير أي دخولهم الجنات، أي دخولهم الجنات، فهو فوز كبير لا فوز أكبر منه، لأنهم نجوا من النار لأنهم عوفوا من الخزي، فإن من دخل النار فقد خزي الخزي العظيم والعياذ بالله، وفاز الفوز الأكبر. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، نجا وفاز. ووصف الله عز وجل دخول الجنة هنا بأنه الفوز الكبير، كما وصفه في آيات أخرى بأنه فوز مبين، ووصفه في آيات أخرى بأنه فوز عظيم. فقال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم، قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين في سورة الجاثية. فأخبر عن دخول الجنة أنه فوز عظيم، وأنه فوز كبير، وأنه فوز مبين. في هذه الآية من الفوائد البشارة لكل مؤمن بأن مؤمن عمل الصالحات بأنه من الذين سيدخلون الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وفيها أيضا من الفوائد مع ما قبلها أن من منهج القرآن الجمع بين الوعد والوعيد، فلما ذكر في الآية الأولى السابقة الوعيد للكفار المعذبين للمؤمنين، ذكر بعد ذلك الوعد، وعده للمؤمنين. وقلنا إن الأكثر في القرآن حين اجتماع الوعد والوعيد أنه يقدم، لا يقدم الوعيد، هذا أكثر في القرآن مع وجود السبب المقتضي لذلك. والسبب المقتضي هنا لتقديم الوعيد هو ذكر ما حل أو ما سيحل بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لأن الله عز وجل أخبر عن أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ثم ذكر بعد ذلك الوعيد فناسب تقديمه على الوعد. وفيها أيضا من الفوائد اعتبار العمل، اعتبار العمل في دخول الجنة وأنه لا بد منه، وفي ذلك الرد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ترك العمل، وهذا قول باطل، بل لا بد من العمل. وقلنا إن عطف العمل الصالح على الإيمان بالله هو من عطف ماذا على ماذا؟ من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، لأن العمل الصالح داخل في الإيمان، فالعمل من مسمى الإيمان، وإنما أفرده الله تأكيدا عليه ولأهميته. وإلا فإن العمل داخل في الإيمان كما دل على ذلك النصوص. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، باتفاق المفسرين. وفي حديث شعب الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فدل هذا الحديث على دخول العمل في مسمى الإيمان. وفيها أيضا من الفوائد إثبات الجنة، والجنة هي الدار التي أعدها الله لأوليائه، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك فيها إثبات أن في الجنة أنهارا. وفيها أيضا من الفوائد أن دخول الجنة هو الفوز الكبير، وكما قلنا أيضا هو الفوز العظيم، وهو الفوز المبين. وفي هذه الآية أيضا مع ما سبقها إثبات أسباب السعادة وأسباب الشقاء. فأما أسباب السعادة فالإيمان والعمل الصالح، وأما الشقاء فالكفر وتعذيب المؤمنين، تعذيب المؤمنين والتسلط عليهم وإيذاؤهم، فهذا كله من أسباب الشقاء. ثم قال الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد، مناسبة هذه الآية لما تقدم أن في أول الآيات وعيدا لأصحاب الأخدود المعذبين للمؤمنين، فلما توعدهم الله عز وجل ذكر بعد ذلك دليلا على قوته جل وعلا وعلى عظم بطشه، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. بطش الله هو أخذه، هو أخذه، فالبطشة هي الأخذ. إن بطش ربك أي أخذ ربك لشديد أي عظيم لا يقادر قدره. وانظر كيف سمى الله أخذه بطشا وأضافه لنفسه، ثم قال وصفه بالشدة، فهو بطش أي بطش كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال الله عز وجل: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهنا قال: إن بطش ربك لشديد، فالله عز وجل بطشه شديد وأخذه أليم وعذابه شديد. إنه هو يبدئ ويعيد، أعاد إن لتأكيد مضمون الكلام، لأنه كله تهديد لأولئك، وفيه أيضا تهديد لقريش الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا المؤمنين وامتحنوهم وصدوهم عن الإيمان. إنه هو ضمير الفصل أيضا يؤتى به للتأكيد، إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ بطشه، أبدأ وبدأ بمعنى واحد، يبدئ أي يبدئ بطشه وعذابه، يبدئه ويبدأه في الدنيا بهؤلاء، ويعيد يعني يعيده في الآخرة، فيعذبهم في الدنيا ويعذبهم أيضا في الآخرة. يقال أبدأ الشيء وبدأه، وبدأه فالفعل ثلاثي ورباعي، يعني ابتدأه وجاء به، فالفعلان ثلاثي ورباعي ومؤداهما واحد. وقد اجتمع في القرآن في قول الله عز وجل: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، في سورة العنكبوت، فجمع الفعلين بدأ وأبدأ الثلاثية والرباعي. إنه هو يبدئ ويعيد أي إنه تعالى يبدئ يبدأ بطشه بهؤلاء في الدنيا ويعيده عليهم أيضا في الآخرة. وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره ابن جرير، ودل عليه السياق، لأن الحديث كله في وعيد الكافرين أولا وآخرا كما سيأتي بعد ذلك في ذكر حديث الجنود. فالحديث إذن عن العذاب وهو وعيد وتهديد. وفسرت الآية أيضا بتفسير آخر: إنه هو يبدئ ويعيد أي إنه تعالى يبدئ الخلق بعد العدم، أي ينشئهم بعد العدم ثم يعيدهم مرة أخرى للبعث والجزاء. ودل على هذا قوله تبارك وتعالى: يبدأ الخلق ثم يعيده، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهما تفسيران للآية الكريمة. تفسيران للآية الكريمة، وإن كان تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أظهر باعتبار السياق. وهذه قاعدة عند أهل التفسير، أنه إذا وجد أكثر من قول في معنى الآية فينظر في السياق اللاحق والسابق حتى تجرى الآية على الوجه الملائم. قال الله عز وجل: إنه هو يبدئ ويعيد. مناسبة هذه الآية على التفسير الثاني أن الله عز وجل ذكر دليلا على قدرته، إنه هو يبدئ ويعيد. الله يبدأ الخلق ثم يعيده، من كان قادرا على إعادتهم مرة أخرى فالمعنى أنه سيجازيهم وأنه سيقتص منهم، فكل هؤلاء سيبعثهم الله عز وجل، يبعثهم للحساب والجزاء يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فتكون الآية إذن على التفسير الثاني دليلا على كمال قدرة الله جل وعلا. قال: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وهو الغفور أي يغفر ذنوب عباده، والغفور صيغة مبالغة لكثرة من يغفر الله لهم، لكثرة من يغفر الله لهم من المذنبين ولكثرة غفرانه تعالى لذنوب عباده، لكثرة من يغفر لهم وكثرة مغفرته تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولهذا سمى نفسه الغفور. فالغفور صيغة مبالغة، ويحتمل أن تكون صفة مشبهة. وهو الغفور أي يغفر ذنب عبده، أي يتجاوز عنه ويستره. فمغفرة الله للذنب تشمل شيئين: محوه للذنب وستره عليه. فالله كريم، ومن كرمه أنه يتجاوز عن ذنب عبده وأنه يستره تبارك وتعالى. وهذا ما تدور عليه مادة غفر، غفر تدور على الستر والتغطية، ومنه المغفر الذي يكون على رأس المقاتل، فإنه يقيه السهام، يقيه الحديد، ويستره عن أن يصيبه مكروه، فإذا ضربه شيء لا يصيبه، وكذلك هو يستره لئلا يصيبه شيء. قال: وهو الغفور الودود. الودود أيضا صيغة مبالغة، ومعنى الودود الذي يحب عباده وأولياءه. الودود الذي يحب أولياءه، يحبهم، ومن لازم محبته أنه يكرمهم تبارك وتعالى. وفسر الودود أيضا بأنه المودود أي المحبوب الذي يحبه أولياؤه. فالله عز وجل يحبه العباد لكرمه ولنعمه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه، لأن الله كريم، أوجدك بعد العدم وهيأ لك النعم وهداك إلى الدين القويم وصرف عنك النقم والبأساء وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل محبوب يحبه أولياؤه، وهو تبارك وتعالى يحب أولياءه. وعلى هذا فيكون الودود بمعنى الواد اسم الفاعل، وبمعنى المودود اسم المفعول. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. ذو العرش أي صاحب العرش المجيد، أي العظيم ذو العظمة. المجيد أي العظيم ذو العظمة، وفسر ابن عباس المجيد بالكريم ذو العرش المجيد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو عرش الرحمن جل جلاله الذي عليه استوى. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، أي على عليه وارتفع، فهو عرش الرحمن. والله عز وجل تمدح بأنه ذو العرش، ذي قوة عند ذي العرش، مكين رفيع الدرجات ذو العرش. وقال هنا ذو العرش المجيد أي صاحب العرش، فالله عز وجل وصف نفسه بأنه صاحب العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، أوسعها وأكبرها وأحسنها، وهو سقفها، سقفها. وأخطأ من تأول العرش بأنه الملك وما أشبه ذلك، بل العرش هو عرش الرحمن، وأصله في اللغة هو سرير الملك. قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات من كتابه العظيم، أي استوى عليه استواء حقيقيا يليق بجلاله وكماله، لا نكيفه ولا نمثله ولا نشبهه. قال ذي قوة، قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، فالمجيد صفة لله جل وعلا، ذو العرش المجيد، والمجد عظمة الصفات وسعتها، فالله عز وجل هو المجيد وهو ذو المجد الذي لا انتهاء له. قال ذو العرش المجيد، وعلى قراءة حمزة والكسائي وخلف ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد بالجر، فيكون المجيد صفة لأي شيء؟ للعرش. فالعرش إذن موصوف بالمجد، ومعنى العرش المجيد أي العظيم العالي، العظيم العالي. فعرش الرحمن عظيم، وهو كما قلنا أكبر المخلوقات وأوسعها وأحسنها. وما الكرسي في العرش إلا كحديدة ملقاة في فلاه، الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا. وما السماوات 7 في الكرسي إلا 7 دراهم ألقيت في ترس، ألقيت في ترس. الله أكبر. قال ذو العرش المجيد، والله عز وجل إذن وصف عرشه بأنه مجيد، كما وصف عرشه بأنه عظيم في قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووصفه أيضا بأنه كريم في سورة المؤمنون. فعلى هذا يكون المجيد إذن صفة للعرش. قال الله عز وجل: فعال لما يريد، هذا تعميم بعد تخصيص، تعميم لكل ما تقدم، فهو تبارك وتعالى فعال لكل شيء يريده، وفي هذا إثبات الإرادة لله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا يفوته شيء، ومن ذلك أنه سيعذب هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أصحاب الأخدود، وهو تبارك وتعالى سيعذب الكافرين الذين عذبوا المؤمنين في مكة وآذوهم وأنالوهم صنوف الأذى. ولهذا قال: فعال لما يريد، فختم هذه الآيات بهذه الجملة: فعال لما يريد. في هذه الآيات من الفوائد شدة بطش الله جل وعلا، والبطش كما قلنا هو الأخذ والنكال، وفيها أيضا تهديد الكافرين. تهديد الكافرين، وفيها أيضا تسلية المؤمنين، وفيها أيضا بشارتهم، فإن المؤمن إذا علم أن الله جل وعلا ذو بطش وأنه تبارك وتعالى فعال لما يريد فإن ذلك مما يدخل السرور على قلبه، وفيها أيضا إثبات الربوبية الخاصة لله جل وعلا لقوله إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد، وفيها أيضا إثبات أنه تعالى المبدئ المعيد على التفسيرين اللذين ذكرنا آنفا، وفيها أيضا الإشارة إلى إثبات البعث والرد على منكريه، لأنه تبارك وتعالى قال إنه هو يبدئ ويعيد، ففيها إثبات البعث وإثبات الجزاء، وفيها أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وما دل عليه من الصفة، وهما الغفور والودود، فالغفور دل على صفة المغفرة، والودود دل على صفة المودة وهي المحبة، وفيها أيضا علو الله جل وعلا على خلقه واستواؤه على عرشه لأنه قال ذو العرش المجيد، وفيها أيضا إثبات عرش الرحمن لقوله جل وعلا ذو العرش المجيد، وفيها أيضا إثبات اسمه تعالى المجيد على قراءة الرفع، على قراءة الرفع، وفيها أيضا سعة العرش وعظمته وحسنه وعلوه على قراءة الجر، ومعلوم كما قلنا أن الآية إذا كان فيها قراءتان فهي بمنزلة آيتين، وفيها أيضا إثبات صفة الفعل لله وإثبات صفة الإرادة لقوله تعالى فعال لما يريد، وفيها أيضا أنه تعالى لا يعجزه شيء لأنه قال فعال لما يريد بإطلاق، فلا يعجزه تبارك وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مناسبة هذه الآيات لما تقدم أن الله عز وجل لما أخبر عن شدة بطشه وأخبر أنه فعال لما يريد ذكر بعد ذلك شيئا مما فعله بالطغاة أو بطائفة من الطغاة، فقال الله عز وجل هل أتاك حديث الجنود، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، فهو خطاب فيه تقرير وفيه تشويق، فيه تقرير لهذا الخبر الذي بلغه، وفيه أيضا تشويق لما سيأتي، لأن حديث الجنود حديث عظيم حقيق أن يصغى له. قال هل أتاك، يعني هل جاءك حديث الجنود، والجنود هم العسكر، الجنود هم العسكر جمع جند والواحد جندي، فهو اسم جنس جمعي، وفي قوله هل أتاك حديث الجنود إشارة إلى أن هؤلاء الجنود في كامل قوتهم واستعدادهم لملاقاة الله جل وعلا ولملاقاة بأسه، ولكن هل ذلك ينفعهم؟ قال هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، فرعون وثمود هذا بدل من الجنود، فرعون وثمود، فرعون بدل مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، لماذا؟ للعلمية والعجمة، وهكذا ثمود ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أو التأنيث، لأن ثمود المراد به القبيلة، المراد به القبيلة فالمانع هنا العلمية والتانيث، وهكذا أسماء القبائل في القرآن، فهذه قاعدة في القرآن في إطلاق أسماء القبائل، في إطلاق أسماء الأشخاص على القبائل، أنها ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث. لا يراد بالاسم الشخص نفسه، الشخص نفسه، ولكن يراد القبيلة، فيكون الاسم ممنوعا من الصرف لذلك. قال: فرعون وثمود. فرعون ملك مصر صاحب موسى، أخذه الله نكال الآخرة والأولى، وفي أخذه عبرة للمعتبرين. وهكذا ثمود قوم صالح، ثمود كانوا يسكنون شمال الحجاز، وهم مكانهم يسمى الآن مدائن صالح، مدائن صالح، يجدها الذاهب إلى تبوك في طريقه. فثمود قوم صالح، قوم كذبوا نبيهم وعتوا عن أمر ربهم، وكانوا أولي قوة، ولكن الله أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وثمود هم من العرب البائدة، وهم أقدم الأمم المعذبة الذين وجدت آثارهم وبقيت منازلهم إلى اليوم ترى، وقد جعلها الله عبرة للمعتبرين. وفي هذه الآية: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، ذكر الله أمتين من الأمم المعذبة، فرعون وثمود، ذكر الله أمتين، إحداهما أمة متقدمة فهي مثال على المهلكين الأولين، والثانية متأخرة، فرعون وقومه وهم من المتأخرين، فخصوا بالذكر لذلك. وخصهم الله أيضا بالذكر لأن أخبار عذابهم وهلاكهم معلومة للعرب، ولأن تكذيبهم وطغيانهم مشابه لطغيان قريش وتكذيبهم، فلهذه الأسباب ولغيرها خصوا بالذكر في هذه السورة الكريمة. قال: فرعون وثمود. فرعون كذب موسى وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. قال الله عز وجل: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. يعني جاء بما يلام عليه وهو الكفر والتكذيب، وذكره الله باسمه، والمراد هو وقومه، ذكره الله لأنه إمام قومه في الكفر والتكذيب، وإلا فقومه داخلون معه في هذا العذاب. وكذلك ثمود أهلكهم الله عز وجل شر إهلاك، أهلكهم بالصيحة، وسماها الله صاعقة، وسماها الله رجفة في كتابه العظيم. قال الله عز وجل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، المراد بها الصاعقة الصيحة. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وقال الله عز وجل في سورة هود: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني هامدين لا حراك بهم، جامدين هامدين لا حراك بهم، لا حراك. وقال تعالى في الأعراف: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. هذه الرجفة هي رجفة الأرض، وهي مسببة عن الصاعقة. لما أخذتهم الصاعقة الصيحة رجفت بهم الأرض فهلكوا عن آخرهم. وقد دعا الله عليهم في قوله جل وعلا: ألا بعدا لثمود، ألا بعدا لثمود. وقد وقع ما دعا الله به، لأن موجب دعائه تعالى محقق، فقال عز وجل: ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، كما بعدت ثمود. إذن أهلكوا شر إهلاك. ومن هنا ذكروا في هذه الآية دليلا على شدة بطشه تعالى وأخذه للظالمين: هل أتاك حديث الجنود. مهما بلغوا في عسكرهم وأهبتهم للقتال، فإن الله عز وجل سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فرعون وثمود: بل الذين كفروا في تكذيب. هذا انتقال إلى ذكر السبب في إعراض كفار مكة عن الإيمان. ما هو السبب؟ قال: في تكذيب. بل الذين كفروا في تكذيب. وانظر قوله في الظرفية الدالة على انغماسهم في الكذب، انغماسهم في الكذب، وأن الكذب محيط بهم من كل جانب. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط مضطرب. وهنا قال: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، يعني أن الله عز وجل سيعاقبهم على هذا التكذيب وسيجازيهم على ذلك. وخص الوراء بالذكر لأنها المنطقة التي يخاف منها الإنسان، فالإنسان أكثر ما يخاف من جهة الخلف. ولهذا تجدون بعض الناس كثيرا ما يلتفت، لأنه خائف، لأنه خائف. قال الله عز وجل: والله من ورائهم محيط. وإذا كان الله من ورائهم فهو أيضا أمامهم جل وعلا. ثم قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد. انتقال إلى الثناء على القرآن وأنه كتاب الله العظيم. قال: بل هو قرآن مجيد، أي هذا الذي أوحينا إليك مجيد، أي ذو مجد وشرف، ذو مجد وشرف وعظمة. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح هو كتاب المقادير الذي هو في السماء، وهو الإمام المبين، وهو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ فهو الكتاب الذي في السماء، وهو اللوح المحفوظ، وهو أم الكتاب كما أخبر الله عز وجل. في لوح محفوظ بالجر على قراءة الجمهور، فمحفوظ على هذا صفة لأي شيء؟ للوح، يعني أن اللوح محفوظ عند الله عز وجل، في لوح محفوظ. كما قال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. هذا هو اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، أي اللوح المحفوظ. وهنا قال: في لوح محفوظ. المعنى أن هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ عند الله، وأنه لا يناله تغيير ولا تبديل، في لوح محفوظ مثبت، لأن الله عز وجل أثبت في اللوح المحفوظ الذي في السماء كل ما كان وكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن ذلك القرآن، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ. وقرأ نافع من السبعة: في لوح محفوظ، فمحفوظ على هذا صفة لأي شيء؟ صفة للقرآن، بل هو قرآن مجيد محفوظ، يعني محفوظ عن التبديل والتغيير والتحريف. فعلى هذا تكون هذه الآية شاهدة لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في هذه الآيات من الفوائد: أولا، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بما سبق من قصص القرآن من أخبار المكذبين وما فعل الله بهم، فإن هذه القصص تسلي المؤمنين وتبعث في قلوبهم الطمأنينة واليقين، لأن نصر الله آت للمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذه القصص فيها تسلية للمؤمنين وتثبيت لعباد الله. قال: وفيها أيضا من الفوائد تهديد الكافرين، تهديد الكافرين المكذبين، تهديدهم بأي شيء؟ بسنة الله في الماضين من الأمم المعذبة. وفيها أيضا أن ما في القرآن من قصص المكذبين أمم الكفر حديث أي حديث، وأن فيه أعظم العبر، لأن الله سماه حديثا. هل أتاك حديث، هل أتاك حديث الجنود. وفيها أيضا أن من أبلغ المواعظ ومن أعظم القصص قصة ثمود قوم صالح، وقصة فرعون وما جرى عليهم من الإهلاك بالصيحة وبالغرق. وفيها أيضا من الفوائد أن ما جرى على أولئك المكذبين من العذاب والنكال إنما كان بفعله تعالى وإرادته. وفيها أيضا أن كفار قريش لم ينتفعوا بما بلغهم من الأخبار والقصص عن الأمم المكذبين، مع أن فيها أعظم العبر. قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولكن القوم مغرقون في التكذيب، ممعنون في الصد عن دين الله جل وعلا، وأنهم متبعون لأهوائهم. وفيها أيضا تهديد الله عز وجل لكفار قريش بأنه تعالى من ورائهم محيط، فلا مفر لهم من بأس الله ومن عذابه. وفيها أيضا إحاطة قدرة الله جل وعلا وعلمه بالكافرين وبكل شيء، كما قال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفيها أيضا الرد على المكذبين القائلين عن القرآن بأنه أساطير الأولين، لأن الله قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفيها أيضا أن القرآن حق وأنه عظيم القدر لقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد. وفيها أيضا أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، أنه مكتوب في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء، كما تقدم ذكره وذكر شواهده. وفيها أيضا إثبات اللوح المحفوظ، إثبات اللوح المحفوظ وهو كتاب المقادير كما سلف. وفيها أيضا أن اللوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون، كما أخبر الله عز وجل في قوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومن هم المطهرون؟ إنهم الملائكة. وفيها أيضا أن القرآن محفوظ عن التغيير وعن التبديل، وهذا على قراءة نافع. نعم، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وفيها أيضا من الفوائد أن الله جل وعلا شهيد على كل شيء، شهيد على كل شيء. وفيها أيضا أنه تبارك وتعالى حين يمهل الكافرين أنه يمهلهم لا عن عجز ولا أنهم يفوتونه جل وعلا، ولا أنه يتركهم لجهل بما يفعلون، بل هو تبارك وتعالى عزيز مالك لكل شيء وشهيد على كل شيء وقدير على كل شيء. ولكنه تبارك وتعالى يمهل الظالمين مكرا منه بهم واستدراجا لهم. قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا فيه تهديد الكفار من أهل مكة وغيرهم، وفي هذا تثبيت المؤمنين المعذبين بمكة وغيرهم وغيرهم. وفيها أيضا أن ربنا تبارك وتعالى أخبر بهذه الأخبار حتى يأخذ العبد حذره، وحتى يكون على بينة من أمره، فيعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه كما أهلك أولئك السابقين فهو تبارك وتعالى قادر على إهلاك غيرهم مهما بلغت قوتهم ومهما بلغت عدتهم وعددهم. وإلى هنا تنتهي هذه السورة الكريمة.